الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وصفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في قواعد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الموصومة بالقواعد الحسان لتفسير القرآن. وصلنا إلى القاعدة 23. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة من كتاب الأصول للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته الموصومة للقواعد الأحسن في تفسير القرآن، القاعدة 23. إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشدك بإخراج الأشياء النافعة في أصول معروفة ويعمل الفكرة باستفادة المنافع منها، وذلك القاعدة شريفة جديدة قدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور القدرية والأمور الحكمية داخلة فيها، وأما النوع الثاني فهو المقصود منه فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما قرأ الله فيه فينا من العوالم إلى النظر فيها، وأخبر أنه مسخرة لمصالحنا ومنافعنا وأنزل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فنبه العقول على التفكر فيها واستدراك انواع العلوم والفوائد منها، وذلك اننا اذا تفكرنا فيها ونظرنا حالها واوصافها وانتظارها ولاي شيء خلقت واي فائده القيت وماذا فيها من الايات وما احتوت عليه من المنافع افادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين، أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظم والحكم البالغة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من النعال والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به، وهذا النوع قد أخبر منه أهل العلم وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها كل الألباب، وهذا أدب العلمين وأعلاهما وأكملهما، والعلم الثاني أن ما نتذكر فيها ونستفد منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرنا لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فنزل لنا أرضها لنحفظها ونزرعها ونبرزها ونستخرج معادنها وبركاتها، وجعلها فرع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة، فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتقربها لا سيما في هذه الأوقات كل ذلك داخل في تفسيرها لنا، وقد عرف للعالم فللضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع وحقيقة الصنائع إلى ما لا حد له، وقصرا في هذه الأوقات من مواردها وعناصرها أمورا فيها فوائد عظيمة للخلق، وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أننا لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات حادثا من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن الله نقل العبادة أنه جعل الحديد فيه نفس شديد ومنافع للناس، وأنه صفر له المال في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أفضل الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب. وهذا من آيات القرآن، وأكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، لأن أباح لهم جميع النعم، ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر أن القرآن تذكرة يتذكر بها العباد كل ما ينفعهم ويذكرونه وما يخطرهم ويخطرونه، وأنه هداية لجميع المصالح.
نعم، هذه القاعدة نافعة من قواعد التفسير القرآني على طالب العلم أيضا، وهو ينظر إلى القرآن ليتبصر به ويأخذ من أنواع هدايته أن ينظر في هذا الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى في إرشاداته في كتابه كانت إرشادته على قسمين. النوع الأول إرشادات الله سبحانه وتعالى وعز وجل إلى الأوامر والنواهي والإخبارات التي معروفة شرعا وعرفا، والتي يعرفها القاصي والداني. الله سبحانه حينما أمر بصلة الأرحام، أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بكذا، فأسرار هذا معلومة واضحة لجميع الناس، وحينما نهى عن الزنا، عن الربا إلى غير ذلك أيضا، فأخطار ذلك معروفة للقاصي والداني. النوع الثاني من إرشادات القرآن إرشاد إلى استخراج الأشياء النافعة بعد النظر والتفكر والاستنباط في إرشادات القرآن العامة. فقد وجهنا الله سبحانه وتعالى إلى التفكر في الكون، وإلى استخراج واستنباط ما فيه من أشياء تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. هذه الأشياء هي محل الاستنباط ومحل التفكر والتدبر، وهذه الأشياء بالنظر إليها في الكون مثلا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في ذكر الحديد ومنافعه، ثم كان الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم للحديد منافع معينة معروفة، ثم بعد ذلك وبتقدم العصور ومعرفة الناس بأمور أطلعهم الله عز وجل عليها تبين أن الحديد هذا منافع أكثر وأكثر، والآيات لا تتعارض مع هذه المخترعات وهذه الاستخراجات، لأن كل ذلك إنما هو داخل في الآيات الكونية التي أمرنا أن نتبصرها. والله سبحانه يكشف في كل عصر ما يناسب حال العصر، ما يناسب حال العصر. ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نرى أن استعمال الحديد واستخدامه في أدوات القتال وغير ذلك هي المشهورة، لكن ما كان يتخيل مثلا أحد أن الأمر يصل إلى صنع طائرات وإلى صنع دبابات وإلى صنع صواريخ وإلى صنع مثلا معدات الآن من الآلات التي هي منتجة وكذا، ما كان أحد يتخيل. لكن كل عصر الله سبحانه وتعالى يفتح عقول الناس إلى استخراج ما تستقيم به حياتهم، ما تستقيم به حياتهم، فالله عز وجل يفتح لنا ذلك. فهذا النوع من العلوم التي أرشدها الله سبحانه وتعالى إليها وهي التفكر في الكون واستنباط واستخراج على وفق سنن كونية، على وفق سنن كونية بينها الله سبحانه وتعالى، نستنبط من خلالها ونتفكر ونتدبر في إخراج أنواع من العلوم تستقيم بها حياتنا، تستقيم بها حياتنا. ولهذا مثلا مع الإعجاز العلمي مثلا الآن، والذي نبه القرآن عليه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نبه على أشياء كثيرة بالإشارة
ويعني لفت الانتباه إلى الاستنباط لهذا المكان، والعلم الحديث يشهد لنا بهذا. نحن لا نقف موقف الجمود مثلا ونقول بأن هذه الأشياء لا علاقة لها بالقرآن، وأن يعني أخذ هذه الأشياء من القرآن إنما هو لي لأعناق النصوص، وأيضا لا نغالي حتى نظن أن القرآن ما هو إلا عبارة عن إشارات علمية فقط، وأن هداية القرآن فيما يربط هذه الأشياء بالإيمان والاستقامة أمر معزول. فإن بعض الناس يغالي في هذه الجوانب العلمية حتى يتحول القرآن على لسان ومنهجه من كتاب هداية يريد أن يستقيم الناس على العبودية لرب العالمين إلى كتاب علمي وفقط، فقط هذا كل ما فيه أنه إعجاز علمي كأنه وضعه مثلا أفضل البشر علميا وتنتهي المسألة عند هذا. لا، إنما نحن نقف موقف الوسط، نقول إن الذي خلق هو الذي شرع، وإن الذي أودع الكون هذه الآيات الباهرة الكونية هو الذي أودع صدور المؤمنين هذه الآيات الشرعية، فلا تعارض بين الآيات الشرعية والآيات الكونية، لأن كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. فنأخذ أيضا هذه الأشياء على أنها نوع من أنواع هداية القرآن، ونوع من أنواع بيان القرآن العظيم، واشتمال القرآن على ما ينفع الناس في دينهم وفي دنياهم. إذا لا نقف أمام هذه الأشياء طالما أنها ثبتت وصحت، وكل هذه الأشياء لا إشكال في ذلك، أي يعني ظهور علمي لأي ظاهرة من الظواهر طالما أنه لا تعارض بينها وبين دلالة القرآن فلا بأس بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أودع كون أشياء كثيرة تدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى. وسيأتي يعني سيأتي أشياء في عصر من العصور لو ظهرت الآن ربما ما تحملتها أذهاننا. يعني من كان مثلا يعرف من القدامى أنه يحصل التزاوج مثلا في جميع العوالم بين النباتات بين الحيوانات بين كذا، حتى النبات يحصل عنده ما يسمى بالتلقيح وكذا، يعني هذا ما كان يتخيله مثلا واحد، وكل ذلك موجود إشارة في قول الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. لكن نحن لا نبالغ فيها، لا نبالغ مبالغة تخرج عن الحد الذي دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا نكون وسطا بين نظرتين، نظرة جمود ونظرة إفراط في هذا الأمر. نظرة جمود فنظن أنه إذا ظهر شيء من الحقائق العلمية يشير إليه القرآن هذا لا، ابعد اوعى، لا دخل القرآن بهذه الأشياء. ونظرة أخرى إلى الإفراء وكأن القرآن كتاب كيمياء، كتاب فيزياء، كتاب رياضيات، كتاب كذا، لا، إنما القرآن كتاب هداية. والأصل من هذا كله من الآيات الكونية والشرعية تعبيد الناس لرب العالمين وفق منهج رباني صحيح يأخذ بيد الناس إلى طريق الاستقامة. فنحن إذا تبصرنا في الآيات الكونية فذلك ليسلم القلب هذا إلى الإذعان لله سبحانه وتعالى ومعرفة عظمته. ولهذا الشيخ يقول لك هنا وإن أفادنا هذا التفكر، إن هذا التفكر أفادنا علمين جليلين. العلم الأول أننا نستدل به على ما لله من صفات الكمال والعظم. شوف بقى ده اللي بينحيه الذين عندهم غلو في الجانب العلمي، ما لهمش دعوة الحاجات دي. هذا نستدل به على ما لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال والعظمة والحكم البالغة وما له من النعم الواسعة والآيات الكثيرة، فكل آيات تدل على وحدانيته وعلى كمال عظمته سبحانه وتعالى. وهذا التناسق العجيب في الكون كله يدل على أن الذي خلق هذا هو إله واحد لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زلتا إن أمسكهما من أحد من بعده. والعلم الثالث أننا لا نكون كالأنعام كما يحصل عند هؤلاء المهرة في استخراج هذه الكنوز من الكون، لكنهم كالأنعام إنما يقفون عند حقائقها العلمية وفقط، ولا يربطون بينه وبين الإيمان، وهذا حال الكفرة والملاحدة والعياذ بالله، إنما يستنبطون أشياء كثيرة لكنها لا تدلهم على الإيمان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإنما هذه الأشياء نستخرجها ونتبين فيها من المنافع لنسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، من قوة فقد بلغ الله سبحانه وتعالى في تنكير هذه القوة إلى أن نستعمل كل قوة تناسب العصر، تناسب العصر. فنحن نستعمل هذه الأسلحة الحديثة لنضرب بها في نحور أعدائنا، ونخترع بنا وسائل الدفع ما نرهب به عدو الله وعدونا، لا بأس بهذا. فإننا نستخرجها، نستخرج أيضا من هذه الأشياء ما تقوم به زراعتنا وصناعتنا، فتكون هذه العلوم وسائل إلى مقاصد عالية، وهي تحقيق القوة للمسلمين التي بها يواجهون أعداءهم، التي بها يواجهون أعداءهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل كل سلاح المشروع، استعمل السيف، استعمل السهم، استعمل القوس، استعمل الخدعة في كسلاح يضرب في نحور أعدائه، حفر الخندق صلى الله عليه وسلم وجعل البئر خلف ظهره إن صحت الرواية في بدر، يعني النبي استعمل كل سلاح يمكن أن يستعمل في ضرب هؤلاء الأعداء وفي تحصيل العزة للمسلمين. وهذا ما لا نتوقف فيه، والقرآن يفتح لنا مجالات هذا من أنواع الهداية. قل سيروا في الأرض فانظروا، فكل هذا من إرشادات القرآن. إذا الحاصل من هذا كله أن إرشادات القرآن على نوعين: إرشادات ظاهرة بينة تتعلق بالأمر والنهي والخبر، وإرشادات خفية، هذه الإرشادات الواسعة المجال لكنها ينبغي أن تضبط بضبط الشرع لتحصل الهداية للناس. فما أعجب هذا القرآن ونحن ننظر إليه ونجده كتابا يدل في كل عصر من العصور على أنه كلام ربنا سبحانه، ليس بقول أحد من البرية، وليس بقول أحد من البشر، ولا هو بقول السحرة ولا بالكهنة، بل هو الكتاب الذي تخضع له رقاب كل أحد في أي عصر من العصور مهما بلغ علمه ومهما بلغ تفوقه، لأنه يقوم على حقيقة عظيمة وهي الانسجام بين الآيات الكونية وبين الآيات الشرعية، لأن الذي جعل هذه الآيات الكونية وأودع الكون هذه الآيات والآيات الشرعية الذي جعل ذلك هو الذي جعل الآيات الشرعية. فلا تعارض أبدا، ودي خدها قاعدة، لا يمكن يتعارض مخترع حديث في الكون أو استنباط من استنباطاته إن كانت صحيحة، لا يمكن تتعارض مع القرآن أبدا. إذا وقع التعارض إما أنه ناتج عن قصور في فهم العالم أو طالب العلم، وإما عن قصور في بيان أن هذا من الآيات التي دل عليها القرآن في الكون، يا من هذا يا من ذاك. لكن لا، كما قرر إنه لا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح، فكذلك لا تعارض بين الاختراع المنضبط وبين أيضا الآيات الشرعية، لأن كل من عند ربنا.